بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا أنا وأنتم في اللقاء الماضي في برنامجكم قالوا برأيهم عن بعض الأقوال التي قال فيها ابن كثير وغيره فيها نظر في فضائل سوريا والشام، وذلك عند تفسيرنا لقوله تعالى حكاية عن موسى حينما قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وهذه من الآيات التي جاءت في فضل بلاد الشام، فلسطين، سوريا، بعض الأردن، الطور، سيناء. وذكرت أن الأرض المقدسة هي كما قال قتادة، لا كما قال غيره، كما قال قتادة ومجاهد، مجاهد قال الطور وما حولها. قتادة كان قوله هو أعم وأشمل الأقوال، حيث قال الأرض المقدسة هي الشام. وأيضا وذكرت القول الذي قال فيه ابن كثير فيه نظر، وقول من قال الأرض المقدسة هي أريحة. قالوا لأن بني إسرائيل لم تذهب إلى أريحة ولم تقصد أريحة بالدخول ولم تمر بأريحة، فالأرض المقدسة هي إما بيت المقدس وما حوله، أو الطور وما حوله، أو الشام كما قال قتادة، وهي أعم الأقوال. وهذا الذي أيضا جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المسجد فوجد أبا ذر نائما فيه، فقال: ألم أرك نائما؟ قال: يا رسول الله، غلبتني عيني. قال: كيف بك إذا أخرجت منه، يعني من المسجد النبوي؟ قال: آتي أرض الشام، الأرض المقدسة المباركة. فصرح أنها أرض مقدسة ومباركة، كما يتأيد ذلك بقول قتادة في فهمه للنص: ادخلوا الأرض المقدسة. وأيضا أرض مقدسة قلنا يعني مطهرة أو مباركة، وهو الذي عناها، هي التي عناها الله عز وجل بقوله في أول الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أيضا فحول المسجد هو أيضا بلاد الشام، سواء فلسطين أو الأردن أو الطور. أيضا هي التي عناها بقوله حكاية عن إبراهيم ولوط ونجيناه، حينما أخبر عن إبراهيم ولوط: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي أيضا الشام. وهي مهبط عيسى عليه السلام، وهي أيضا ما آوى الله عيسى وأمه إليها، كما قال تعالى: وآويناهما، يعني عيسى وأمه، آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. والربوة ذات القرار ومعين، إما دمشق أو إما أنهار دمشق. وورد أيضا أن دمشق هي خير مدائن الشام. آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أو هي أنهار دمشق. وأيضا في تفسير قول الله تعالى: والتين والزيتون، أقسم الله بها، لأن الله لا يقسم إلا بصفوة بلادي أو صفوة خلقه أو صفوة عبادي، كما قال تعالى: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. فالتين والزيتون هي منابت التين والزيتون، إما في فلسطين وإما في غيرها من بلاد الشام. وطور سنين طور سيناء كما قرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود. فالله عز وجل قال: هي أرض مباركة الذي باركنا حوله، وقال: ادخلوا الأرض المقدسة، فهي مقدسة. وقال تعالى: ونجيناه ولوطا، يعني نجينا إبراهيم، فهي اصطفاها الله لهجرة إبراهيم. وقال أيضا، جاء في الأثر: ستكون هجرة بعد هجرة، فأفضل أو خيرة المسلمين أو صفة المسلمين من التزم بمهاجر إبراهيم، يعني بالشام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهي التي هي الربوة ذات القرار والمعين، وهي التي أقسم بها الله عز وجل حينما أقسم بالتين والزيتون وطور سينين. ده اللي جه تقريبا في القرآن في فضائل سوريا والشام بخلاف الآيات التي قال عنها بعض أهل العلم فيها نظر، كقول من قال أن الأرض المقدسة هي أريحة، وقال ابن كثير في ذلك نظر. طيب، أيضا ذكرنا من أقوال أو من الأحاديث المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام ما في المسند وعند الطبراني أن الشام هي صوته في أرضه، صوت الله يعني صوته في أرضه ينتقم به ممن يشاء من عباده. وقلنا أيضا أنه ثبت في سنن الترمذي وصححه في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للشام، طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. وقال أيضا وعند الطبراني بسند صحيح قال: يا طوبى للشام. قلنا: يا رسول الله، وما له؟ قال: إن الرحمن ليبسط رحمته عليها، إن الرحمن ليبسط رحمته عليها. فهذه الآثار وهذه الأحاديث بل وهذه الآيات هي كما تقدم معنا في اللقاء الماضي ما تطمئن به قلوب المؤمنين على إخواننا في الشام وفي سوريا في فلسطين في أبواب بيت المقدس وفي أبواب دمشق، هي ما تطمئن إليه القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتركن إليها النفوس الطيبة، لا بالشعارات ولا بالمجازفات، فهي الطائفة المنصورة. وهي أيضا هم أهل الحديث كما جاء عند الترمذي من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خير فيكم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وقال: ولا تزال في نفس الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أي وهم كذلك منصورون، فهم الطائفة المنصورة وهم أهل الحديث، كما قال عيسى أبو عيسى الترمذي بعدما روى هذا الحديث قال: قال البخاري، قال علي بن المديني، هم أهل الشام، هم أهل الحديث، هم أهل الشام، هم الطائفة المنصورة. وأيضا هم منهم ثلة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما قد يفهم ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشام: الشام صفوة، صفوة بلادي يجتبي إليها صفوته من خلقه. أو كما قال: قال: ولا يدخلن الجنة، ولا يدخلن الجنة ثلة من أمتي أو من أمتي ثلة لا حساب عليها ولا عذاب. ودي مش هتكون إلا من صفوة خلق الله في صفوة بلاد الله، صفوة خلق الله في صفوة بلاد الله. وهو اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عبد الله بن حوالة: خير لي، فيعني بلد، فقال: عليك بالشام، فمن أبى فعليه بيمنه وليستقي من غدره، فإن الله توكل لي بالشام، كفل لي بالشام، إن الله توكل لي بالشام، أو كفل لي الشام، أو توكل لي بالشام وأهله، كفل لي الشام وأهله. ولذلك قال ربيعة: كان أبو إدريس حينما كان يحدث بهذا الحديث يقول: إن من كفله الله لا ضيعة عليه، إن من كفله الله لا ضيعة عليه، فلا ضيعة على الشام، على سوريا، على فلسطين، على بيت المقدس، فملائكة الرحمن تبسط أجنحتها عليه، لا ضيعة عليهم، فرحمة الله مبسوطة عليها منتشرة في أرجائها، لا خوف عليهم ولا هم يعني، فهم الطائفة المنصورة وهم أهل الحديث، وهم أيضا منهم ثلة إن شاء الله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى أن جعل الشام صوت الله في أرضه ينتقم به ممن يشاء من عباده، ينتقم به ممن يشاء من عباده. فإذا حصل ظهور نسبي لبعض الظلمة كالنصيرية كما سيأتينا أو كالعلويين كما سيأتينا، فهذا ظهور نسبي الله عز وجل يعد به جنده من أهل الشام حتى يكون كصوته الذي ينتقم به ممن يشاء من عباده. ثم يصير الظالم إلى النار ويصير أهل الحق وصفوة الله من خلقه، يصير هذه الصفوة إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أحاديث في فضل الشام كثيرة، في أن عمود الإسلام رآه صلى الله عليه وسلم وقد أخذ من تحت وسادته، أتبعه بصره فإذا هو نور ساطع ينزل بالشام. وهذه الآثار وغيرها صاح الشيخ الألباني في كتاب فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقلت إن في فضائل الشام في كتب ومجلدات، كتب مستقلة ومجلدات ضمن تاريخ دمشق، المجلد الأول أو فضائل الشام لابن رجب أو لابن الجوزي أو لغيرهم من أهل العلم. أحاديث كثيرة في فضل الشام تطمئن على أهل الشام وعلى سوريا وعلى فلسطين، وتجعلنا أيضا كالجسد الواحد إذا تداعى منه عضو أو إذا اشتكى منه تداعى له سائر الجسد، إلا أن سائر الجسد يطمئن لهذا الذكر ويطمئن لهذه الأخبار المروية برواية الثقة عن الثقة إلى الصادق المصدوق، أن هذه البلد هي صفوة بلاد الله، إليها يجتبي صفوته من عباده، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إن شاء الله، وهم أيضا منصورين بالسيف والسنان والحجة والبيان، وهم في كنف الرحمن وفي رحمته، وتبسط الملائكة أجنحتها عليها. الله كفل وحفظ الشام وأهلها لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله تكفل لي بالشام، فإن الله تكفل لي بالشام وأهلي، فمن تكفل الله به لا ضيعة عليه، كما فهم أبو إدريس أحد رواة هذا الحديث. أخي الكريم، ومسك الختام أن نذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونذكر بما رأى ابن أبي عاصم وغيره في وصف الخوارج أنهم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليق. الخوارج اللي هم قاتلوا ضد علي وضد غيره من الصحابة، لكن أول ما خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام قال تحقنون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يعني أهل عبادة وأهل طاعة واجتهاد فيها، نظرا لبعض أصولهم الفاسدة أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وأن نقصان كفر، فعشان ما ينقص الإيمان، والإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، عشان ما ينقصش راحوا اجتهدوا في الطاعة والعبادة، حتى أن الصحابة تحتقر صلاتهم إلى صلاة، يعني تبقى صلاتهم بالنسبة لصلاة الخارج حاجة قليلة، وصيامهم بالنسبة لصيام الخارج حاجة قليلة، ومع ذلك سماهم وما قالهوش حد ولا بل، وكان يكرهوا الكذب والتقية، ومع ذلك كان يرى بعض أهل العلم تكفرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم والبعض الآخر كان يرى عدم ذلك، ومع ذلك النبي قال هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة. فما الظن بمن يقاتلون إخواننا في سوريا في الشام الآن من النصيريين، أو كما يسميهم الاحتلال الفرنسي لسوريا بالعلويين، فهم من باب أولى وأولى شر الخلق والخليقة. أبشر، إذا كان النبي بشر من يقاتل الخوارج بأنه سيقتلهم قتل عاد وإرم، وأن من يقاتلهم هم خير الخلق والخليقة وسيقتلون شر الخلق والخليقة، والخوارج هم من هم في الزهد وفي الطاعة والعبادة والبعد عن الكذب والتقية، وكانوا أولي بأس شديد، ومع ذلك هذا مصيرهم على يد خير الخلق والخليقة. فما الظن بصفوة الله من خلقه، بالطائفة المنصورة، بأهل الشام، من بسطت الملائكة أجنحتها عليهم والله بسط رحمته عليهم، في مقابل من هم أشر لا من الخوارج بل من اليهود والنصارى وسائر المشركين، كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره في رسالته عن النصيرية. النصيرية دول هم الأسرة الحاكمة لأكثر من 30-40 سنة لسوريا، أو هم من سماهم الاحتلال الفرنسي بالعلويين. هم أتباع واحد اسمه محمد بن نصير، ظهر في أواخر القرن الثالث، قال بألوهية الإمام العاشر أو الإحدى عشر من الشيعة الإثنى عشرية، أظن أبو الحسن العسكري، قال بأن هو الإله، قال له، طبعا هو فرقة من فرق الشيعة اسمها الغلاة. الغلاة دول فرق كثيرة منهم النصيرية وسموهم غلاة لأنه غالوا في علي لدرجة أنهم خلوه إله. غالوا في علي لدرجة أنهم خلوه غلاة. طبعا علشان قبل ما أستطرد في بيان النصيرية وأنهم من باب أولى وأولى شر الخلق والخليقة، والله عز وجل لن يخلي عن أوليائي وصفوة عبادي في سوريا، لن يتخلى عنهم أمام هؤلاء الذين يسموا ويصفوا بأخس الأوصاف. وإذا كانت الخارج من شر الخلق والخليقة فهؤلاء من باب أولى. قبل ما أستطرد إيه اللي خلى نجيب النصيرية في برنامج قالوا برأيهم، لأن هم قالوا برأيهم في بعض الآيات، هم قالوا عندهم تسليس وثني وعندهم تسليس صليبي، يعني زي ما في الصليبين بيقولوا أب وابن وروح قدس، هم بردك بيقولوا بالتسليس. التسليس ده عندهم علي ومحمد وسلمان، وعندهم علي ده علي المعنى ومحمد الاسم وسلمان الباب، سلمان الفارسي الباب، ويقصدوا بالمعنى الله، يعني يقصدوا عليه هو المعنى الله، والاسم يعني هو صورة المعنى المتجسد في شخص إنسان، وده عندهم هو محمد صلى الله عليه وسلم الاسم، وعندهم الباب للإله هو سلمان الفارسي. ولذلك عندهم بقى اللي يخش في الديانة بتاعتهم، قبل ما نقول الكلام كان ده عايزين نجيب بس الآية اللي فهموها غلط وقالوا فيها برأيهم وبنوا عليها معتقدهم الفاسد في هذا التسليس المجوس الوثني الصليبي محمد وعلي وسلمان. قالوا ان مسألة الاسم والمعنى دي مسألة من اول ادم لحد علي رضي الله عنه. فعندهم مثلا ان ادم كان هو الاسم، كان هو الاسم، والمعنى كان هو شيس ابنه، فكان ادم ده صورة وشيس هو اللي بيعمل كل حاجة. اقرب لكم المسألة، كان مثلا يعقوب هو الاسم ويوسف هو المعنى، ويعقوب كان اسم مش بإيده حاجة، والمعنى ده هو الإله اللي هو بإيده التصاريف كلها. طب إيه بقى الشبهة بتاعتكم على كده؟ الشبهة بتاعتهم إن في سورة يوسف ربنا حكى عن يعقوب إن ولاده لما جيله قالوا له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. فيعقوب قليل الحيلة عشان كده أحال على ربه وهو ليس له تصرف، فهو مجرد اسم للإله، والإله اللي هو بقى بالنسبة لهم يوسف عليه السلام إن الإله ده هو المعنى الغيب الحقيقي اللي بيدي التصرف. ولذلك لما إخواته قالوا له يعني تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، وما أحلش على ربنا، هم وقفوا عند الحتة دي بس، قال لا تثريب عن لا لوم ولا عتاب. أما يعقوب أبوه فكان الاسم مش المعنى، فأوكل التصرف إلى الإله فقال سوف أستغفر لكم ربي. أما يوسف عشان هو الإله بالنسبة لهم، لأن عندهم الإله بحل في كذا نبي، حل في كذا نبي، حل في شيس وحل في يوسف وحل في آصف وحل في إبراهيم وفي عيسى وفي موسى، وكان آخر الجسد اللي حل فيه الإله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم فهموا برأيهم إن ده بقى الإيه، إن في حاجة اسمها المعنى وحاجة اسمها الاسم، والمعنى ده هو الإله واسمه وصورته هو الشخص اللي هو رسوله، يعني اللي هو رسوله، والباب إليه اللي هو سلمان بقى، يعني ده ما حصلش إلا لعلي بن أبي طالب إن يكون لي باب وإن يكون لي حجاب أو إن يكون لي صورة واسم. والحجاب هو محمد أو الاسم محمد والمعنى علي، والباب المدخل لعلي هو سلمان الفارسي، ماشي. وطب ايه ده حجتكم او شبهتكم في كده؟ اهو يعقوب قال سوف استغفر لكم ربي، فده اسم وكل التصرف لغيري. أما يوسف قال لا تسريب عليكم اليوم، لا لوم، وما وكلش، ما كملوش. طب كمل انت، عملت زي الايه، زي لا تقرب الصلاة. واحد يقول لك الصلاة لا يجوز ان انا اصلي، ليه؟ عشان ربنا قال لا تقرب الصلاة. طب ما قال لا تقرب الصلاة وانتم سكارى، او لان ربنا توعد بالويل للمصلين. طب فين قال عشان ويل للمصلين؟ ما قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مش المصلين باطلاق. فلما ربنا قال حكاية عن يوسف ردا على اخوته، تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. شوفهم احال بردك، احال بردك على مغفرة ربنا مش على مغفرته هو. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وبعدين لهم شبه كمان من السنة استطرد واقول ان هم قالوا بردك ان موسى كان هو الاسم ويوشع كان هو المعنى. ليه؟ لأن الشمس لم تأتمر بأمر موسى، إنما أتمرت بأمر يوشع بن نون. مع إن الحديث ثابت في الصحيح إن هو قال في المعركة دي، إذا كان يوشع أو غيره، قال في المعركة دي نظر للشمس وقال لها أنت مأمورة وأنا مأمور، يعني إحنا الاثنين عبيد لله، فأمرها أن ألا تغرب حتى يفتح الله بينه وبين قومه وانتصر عليهم قبل ما الشمس تغرب. فأمسكها الله لهذا النبي، أمسكها الله لهذا النبي، فقال كده للشمس أنت مأمورة، مش هو اللي تصرف للشمس. سبحان الله، والله ألهمهم رشدهم حتى لا تشتبه هذه الشبهة على هؤلاء الضلال أمثال النصيرية العلويين البعثيين. فقال لها كده أنت مأمورة أنا مأمور. بردك نفس الكلام قاله سليمان، ده اسم، وآصف، عارفين آصف اسم الجن اللي راح جاب عرش بلقيس، لما سليمان قال أيكم أيها الملأ أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليك. قال الذي عنده علم من الكتاب، قالوا الذي عنده علم من الكتاب يا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبدأ مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله المنصوب بالرحمة الواسعة، عنده كان العلم هو الاستعانة بالله. قال الذي عنده علم من الكتاب، اللي هم قالوا في كتب التفسير إن هو آصف، وهو إحنا ده كلام عن عن بني إسرائيل لا نصدقه ولا نكذبه أيا كان اسمه. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه، شوفوا بقية الآيات، فلما رآه سليمان رأى العرش مستقرا عنده، قال هذا إيه؟ من فضل ربي، مش آصف، ده آصف استعان بالله فعشان كده جابه بسرعة، مش آصف كان هو الله، كان جند من جنود سليمان عليه السلام مأمور بأمر الله وبأمر سليمان. طيب، وزي ما ربنا قال في تسخير الجن له، يعني قال ومن الجن من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وقال من يزغ منهم عن أمرنا، أمرنا، شوف أمرنا إحنا. طيب، على أي حال القرآن يعني يرد عليهم بردود كثيرة جدا، لكن ده اللي خلينا نتكلم عن النصيرية من جهتين، من جهة أنهم قالوا في القرآن برأيهم في مثل هذه الآيات اللي حرفوها تحريف حسي وتحريف معنوي من حيث المعنى، وأيضا لا يستبعد أيضا من حيث اللفظ. الأمر الثاني إن هم النصيرية دول هم العلويين، هم البعثيين، هم اللي بيحاروا إخواننا في سوريا الآن، وإن دي بشرى لينا والأهل سوريا. إذا كان النبي قال في الخوارج إن هم شر الخلق والخليقة، سيهزمون ويدحرون ويقتلون قتل عاد وإرم على يد خير الخلق والخليقة، فأنا أبشركم إن من باب أولى هؤلاء النصيرية العلوية السبائية البعثية أيضا هم شر الخلق والخليقة، وهاكم الأدلة على ذلك. الخوارج لم تؤله أحد، لا علي ولا غير، لم تؤله أحدا من البشر، لا علي، وهم أيضا ده كان وصفهم وده كان واسمهم. الخوارج ما قالتش بالكذب ولا بالتقية ولا بالاستحلال، ده الخوارج يعني عمرها ما قالت بالخمس المزعوم أو ما أنكرتش الجنة والنار ولا الحساب ولا العقاب ولا البعث ولا النشور ولا الكلام ده كله، ما قالتش بتناسخ الأرواح زي ما انتوا قلتوا، ومع ذلك هم شر الخلق والخليقة، يقتلهم خير الخلق. فأنتم إخواننا في سوريا في الشام أنتم صفوة الله من بلادي، يجتبي إليها صفوة الله من عبادي، أنتم في كنف الرحمن، أنتم في رحمته، أنتم طوبى لكم، أنتم الطائفة المنصورة، أنتم أهل الحديث، أنتم خير الخلق إن شاء الله، تقتلون شر الخلق بإذن الله. فشر الخلق لأنهم قالوا هؤلاء النصيرية أتباع محمد بن نصير إن هم قالوا بتأليه علي، زي ما أنا قلت لكم عندهم حاجة اسمها إيه؟ سر عقد عمس، مش لوغاريتمادي، سر عقد، يعني سر العقد والعهد بتاعهم اللي هيخش بيه الملة النصيرية هو اسمه عمس، يقصدوا عمس، عين يرمز لعلي بن أبي طالب، ميم يرمز لمحمد صلى الله عليه وسلم، سين سلمان الفارسي، عمس. بكده دخل زي ما انت بتخش الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هم يخشوا النصيرية بسر عقد عمس، الرموز الأولى لسيدنا علي والرسول صلى الله عليه وسلم وسلمان الفارسي رضي الله عنه، وبيزعموا إن علي هو الذي خلق محمدا، وأن محمدا خلق سلمان الفارسي، وسلمان الفارسي خلق الأيتام الأربعة، أبو الدر اللي هو أبو ذر يعني، وهو اللي وعبد الله بن رواحة اللي بيقبض الأرواح، عشان كده ليه يعني، وابن مزعون اللي ليه علاقة بالمعدة والكلام ده كله، والمقداد ابن الأسود، إن هو خلق الأيتام دول، الأيتام دول متصرفين في الكون، متصرفين في الكون آلهة يعني، مع بيساعدوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. دي عقيدته، ده معتقد النصيرية، كفر وإلحاد. قالوا بأن الله حل في علي رضي الله عنه، ومنهم بقى طوائف، منهم النصيرية طوائف، منهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الشمس، ومن يعبد القمر يقول إن علي حل في القمر فعبدوا القمر من أجل ذلك، أن الإله حل، إلههم يعني علي حل في القمر، ومنهم من أله الشمس لأن بزعمهم أن عليا يحل بالشمس بالنهار، وأيضا قالوا إن محمد متصل بعلي وعلي متصل محمد، وقالوا كان يعني عشان يعرفوا إن هم حتى ما بيحبوش علي، وإن حتى المبالغة والمغالاة دي بالكذب في علي، وتأليه ده ضرب من الهرطقة، وهم في الحقيقة يبطنون بغض كل الصحابة وكفر كل الصحابة وسب كل الصحابة حتى علي، بدليل ان ابن ملجم اللي قتل علي بن ابي طالب هم يترحمون عليه، يترحمون عليه ويقولوا ايه بقى، وبيثنوا عليه وبيبرروا الكلام ده بصفصطة، يقولوا لا اصل هو اللي خلص الناسوت من اللاهوت، يعني زي ما النصارى بتقول ان عيسى، منهم طوائف بتقول ان عيسى مركب من ناسوت ولاهوت، يعني من جاء شق بشري وشق الهي، والاثنين مركب من بعض، الاثنين مركبين بعض، الناسوت واللاهوت، هو علي عند النصيرية لان هي طائفة خليط من السبائية الشيعة الروافض، النصارى اليهود البوذية في الهند، لأن هم أيضا بيقولوا بتناسخ الأرواح، بيقولوا بتناسخ الأرواح زي ما قالت البوذية. تناسخ الأرواح يعني إيه؟ أنا هرجع لكم تاني لمعتقدهم دي الأولاني، بس نقول الحتة دي، تناسخ الأرواح يعني عندهم ما فيش بعث بعد الموت، ولا في جنة ولا نار ولا حساب ولا أي حاجة خالص. أمال إيه؟ لو كان واحد طيب إيه جزاؤه؟ إن لما يموت تقبض روحه وتتحط في روح واحد، في جسد واحد طيب. طب لو كان شرير وخبيث وأعمال وحشة، لما تقبض روحه ويموت تتحط مثلا أعزكم الله في كلب أو في حشرة، ولو كان بين بيت تحط في نبات، تحط في نبات. وهم اللي قالوا بالتقمص، التقمص دي عقيدة تانية للدروز، والدروز دي أحد الكفرة المنتسبين، فرق الخارجة من الملة المنتسبين لملة الإسلام، وهو في جبل الدروز في لبنان، هي في جبل الدروز في لبنان، وأصلها الواحد ترزي مش درزي، وهما بعد كده خلوه درزي. كان ده ترزي أظن للزليل المعز لدين الله الفاطمي، وبعد كده لما راح لبنان تحصن بالجبل ده، وبعد كده بقى جبل الدروز نسبة لهذا الدرزي أو الترزي الأثبت لهذا ده. هما كانوا بيقولوا بالتقمص، يعني التقمص يعني، ودي برضك من معتقدات الدروز والنصيرية، إن يعني إن الكواكب دي أصلها لما عصت ربنا نزلها في الأرض بهذه المعاصي وبقت هي أرواح البنى أدنين. وبعضهم يقول إن العصاة من الجن ربنا قلبهم بنى أدمين وحشين، وإن العصاة من البنى أدمين ربنا قلبهم عصاة من الجن وحشين. أي كلام في أي كلام في أي موضوع، يعني في النهاية ما فيش بعث ولا نشور ولا حساب ولا جنة ولا نار، سواء عند الدروز أو عند النصيرية أو عند البوزية أو عند الكلام ده. بالمناسبة في واحد مغني اسمه فريد الأطرش من الدروز، عشان تاخدوا بالكم. المهم النصيرية دول تنهم على معتقدهم دون ان اللي هو عمس عين ميم سين علي ومحمد، حتى كمان هقول لكم واحد قال كده: أشهد أن لا إله إلا حيدر الأنزع البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. يعني هو الموصل للباب هو سلمان الفارسي، طبعا خذوا بالكم من فارسي دي. وأيضا الحجاب أو الباب، الحجاب الموصل لي، الحجاب اللي بيننا وبينه هو محمد. والمعنى بقى ربنا نفسه ذاته هو علي، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ده عقيدتهم، مفيش لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، وفي تناسخ أرواح أو تقمص زي ما قال الدروز. وكمان في الدنيا ما فيش تكاليف يعني كبيرة بالمعنى اللي الوحش يعني اللي انتوا عارفين. الصلاة والزكاة والصوم لها معاني تانية غير اللي عندنا، عندهم لها معاني تانية. فمثلا الصلاة هي 5 بس الظهر مثلا 8، ما فيش صلاة فيها سجود، وأحيانا ما فيها سجود ولا ركوع. المغرب 4 وهي أهم الصلوات عندهم. ممكن يستغنى عن الغسل من الجنابة، ما فيش غسل من الجنابة ولا في وضوء، يستغنى عن ده بذكر أسماء 5 عندهم: علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن. محسن ده الجديد يعني في الموضوع، كلنا يعرف علي وفاطمة وحسن وحسين. محسن ده بيقولوا ان فاطمة حملت وسقطت، اما سقطت سموا الولد ده اسم محسن. فاللي يذكر الأسماء 5 دول علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن يبقى كأنه اغتسل من الجنابة أو كأنه رفع الحدث الأصغر ويروح يصلي. وممكن برضك يذكر الأسماء دي وتغنيه عن إن هو يصلي الصلاة المزعومة بتاعتهم، وهم ليس عندهم مساجد ولا يصلون في مساجد ولا يصلون الجمعة ولا يستقبلون القبلة إلا للإمام، وصلاتهم ليس فيها سجود، وأي كلام في أي موضوع يديك أي نتيجة. حتى معايا نماذج من الصور اللي بيقروها في الصلاة بتاعتهم، كلام ما أنزل الله به من سلطان. ده النصيرية العقيدة بتاعتهم. وهم عندهم طبعا مسألة إباحة زواج المثليين، الرجل بالرجل والأنثى بالأنثى، ويروا إن ده الرجل مع الرجل ده من التواضع الإزدال، وكلام طبعا شنيع يعني أستحي عن ذكر كله في هذا المقام الكريم. ده بعض معتقدات الشيعة، قصدي النصيرية. هم لما حبوا يلمعوا نفسيهم جابوا في العصر الحديث في ظل حكم الأسرة الحاكمة الآن، جابوا واحد اسمه موسى الصدر من مشايخ وأئمة الشيعة يفتي ان النصيريين دول اللي هم سماهم الاحتلال الفرنسي بقى لسوريا لما دخل سوريا سماهم بالعلويين علشان خلاص ريحتهم فاحت والناس فاهمين ان دول اكفر، كفرهم اكفر من كفر اليهود والنصارى وسائر المشركين، وان هم اضر على دين الاسلام من اليهود والنصارى والتتر كمان. فلما لقى ريحتهم فاحت بداوا يسموهم باسم حلو، اسم جميل، العلويين. وافق ذلك هوا في انفسهم، وكانوا دول اكثر عمالة للفرنسيين في احتلالهم لسوريا الاخير اكثر من الفرنسيين. ولذلك لما تركت فرنسا سوريا خلفت أسلحة لهؤلاء النصيرية دعتهم لعصيان أدت إن الحكومة الوطنية تقوم تستأصل دابرهم. جد حافظ الأسد من هؤلاء النصيرين وفي وثيقة معايا هنا ماضي عليها بيستنجد بالاحتلال الفرنسي على سوريا ضد أهل السنة وفي سوريا ويقول لهم إن إحنا حاجة وأهل السنة حاجة تاني. إن إحنا حاجة وده صحيح ده حقيقي. حتى في رسالة النصيرية بتاع شيخ الإسلام تيمية قال إن ما احتل الصليبيون شواطئ الشام إلا بسبب هؤلاء النصيرية. دول زي الفيروس زي ما عبر عنهم البعض إنهم زي الفيروس لما تجيب له مضاد حيوي قوي يكمن ويضعف يستخب. هم كده في تقوى شوكة أهل السنة في زمن مثلا صلاح الدين الأيوبي أو في نور الدين زنكي رحمة الله عليهما قوية شوكة الدولة الأيوبية والأيوبيين كمنوا كشوا طلعوا تحصنوا في بعض مدن اللاذقية أو ضواحيها أو جبالها وانتصروا بقى أن يضعف تضعف شوكة أهل السنة وتقوى شوكة أعدائهم اليهود والنصارى أو التتر يقوموا تاني. عملوا مؤامرات كتيرة في السابق على قتل صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. ما احتل كما قال الشيخ الإسلام التيمية ما احتل الصليبيون شواطئ الشام إلا بخيانات من هؤلاء النصيريين أو ما يسمون حديثا بالعلويين. وكذلك ما دخلت التتر وأسقطت بغداد إلا بخيانة من هذا الوزير ابن العطامي اللي كان أحد وزراء الخليفة في بغداد وهو اللي أشار عليه بتسليم نفسه للتتر. ولما سلم نفسه أشار على التتر بذبحه دي خيانات في السابق واليوم خيانات في اللاحق أيضا زي الشماتة اللي أظهرها النصيرية اللي كانت في الحكومة السورية آنذاك ضد المصريين لما احتل حصل الهزيمة بتاعت 67 يونيو حزيران أو يونيو بتوقيتاتنا إحنا حزيران بتوقيتاتهم حزيران يونيو 67 أظهروا الشماتة واضحة فينا بعدما ورطونا في الحرب الغير متكافئة وأيضا ورطوا العرب بوجه عام وأهل السنة بوجه خاص. لا شك أن لهم تآمر مع الشيعة على قتل أهل السنة من الفلسطينيين ولا شك أن لهم أيادي خفية مع أمل التي حصل منها ما حصل في مخيمات صبرة وشتيلة كما نبه على ذلك صاحب كتابين وهو أمل والمخيمات الفلسطينية وجاء دور المجوس. الحاصل إن ده تاريخهم في السابق وتاريخهم في الباطن حتى إن هم قالوا إن يعني حافظ أسد ده اللي هو جده كان نصيري هو نفسه حافظ أسد كان لما كان وزير الدفاع قبل حرب 67 كانت مكافأة لي إن يتشال من وزارة الدفاع ويتحط رئيس جمهورية سوريا على إن هو أعلن كتب بيان ووقع عليه بسقوط القيادة العسكرية قبل سقوطها بأكثر من 48 ساعة. بعد كده عينوا الرئيس وبعد كده أفرج عن جواسيس يهود إلى آخر الكلام اللي احنا ممكن في الواقع يتأيد. طيب نشوف الاتصال فضل.
السلام عليكم.
كم السلام
دكتور. أبدأ فقط بعد إذنك بتعزية لخلوط الشيخ رفاعي فأقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضنا وإن بفرقك يا شيخ رفاعي محزون. ده أولا يعني. ثانيا يعني حضرتك تنصحنا بإيه نشترك بإخواننا سوريا بدعوة أو بأي شيء آخر. وسؤال مهم جدا عاوز أعرف بس علاقة وفاة واحد الشيخ صاصر وهو رجل من أعلام الحركة الإسلامية وعلاقته بقوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض من أطرافها.
طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. طيب فاصل كده في جملة اعتراضية ونجاوب على سؤال الأخ حسين ونرجع تاني لموضوع النصيرية العلوية البعثية في دمشق واللي احنا جرينا ليها أيضا الآيات اللي فهموها خطأ وجعلوها شبهة على باطلهم وأيضا ان احنا نثبت انهم شر الخلق والخليقة من باب أولى وان سيقتلهم خير الخلق والخليقة صفوة الله من عبادي، خيرة الله من عبادي، الطائفة المنصورة بالشام إن شاء الله. بالنسبة لسؤال الأخ حسين، إن هو إيه اللي نقدر نعمله لإخواننا في سوريا؟ اللي أنا بقدر أعمله دلوقتي إن أي داعي يستطيع أن ينشر فضائل الشام وفضائل السوريين، وإن هم يعني الطائفة المنصورة، وإن هم أهل الحديث، وإن هم أهل العلم، وإن الرحمن يبسط رحمته عليها إلى آخر ما ذكرت، نزيع ذلك وننشره، لأن ده هيحببنا في هذا الشعب وهيحقق ما أراده الله لنا والرسول من مثل جميل، ترى المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، أو كالبنيان المرصوص كالبنيان يشد بعضه بعضا، إن المؤمن المؤمن كما في صحيح مسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ومن يستطيع الجهاد بالمال فليجاهد باللسان فليجاهد بالدعاء فليدعو، لكن أنا سمعت بالأمس إن هم مش محتاجين لناس ولا البشر، محتاجين لده بس. ماشي يا شباب. طيب بالنسبة لموت الشيخ رفاعي سرور رحمه الله وعلاقته بقول الله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هذه الآية وردت في سورة الأنبياء وفي سورة الرعد. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، جاء في تفسير هذه الآية أقوال لأهل العلم، منهم من قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني موت العلماء، وده جاء مرفوعا وموقوفا ومقطوعا. مرفوعا فيما أخرجه ابن مردوي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية دي فقال بموت العلماء، فإن صح هو حجة، فإن صح فهو حجة، يبقى نقص الأرض من أطرافها، ويبقى كلمة الطرف هنا معناه الكريم، الرجل الكريم. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها بموت هؤلاء الكرماء الأعلام من علماء الأمة، فتنقص الأرض وتنقص خيرها وينقص خيرها وتنقص بركتها بموت هؤلاء الأطراف الكرام العلماء. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وورد هذا المعنى عن ابن عباس وعن غيره من أصحابه من تلاميذه، وأظن لا يصح إلا عن مجاهد من حيث السند، وهو من حيث المعنى أيضا عن ابن عباس. هناك من قال، من استبعد هذا التفسير كالقرطبي، قال هذا تفسير بعيد، لكن هو ده المناسب لموت أهل العلم. فأنا أرى أن الشيخ رفاعي رحمه الله كما ذكرت في المداخلة في مصر الحرة، إن هو تميز بميزات من أبرزها ما تميز به في علمه وما تميز به في خلقه. ذكرت أنا ما تميز به في علمه، وهو كان مبرز في علم المناسبة، وهو واقف على هذا الثغر، وأغلب الكتب تدور حول هذا العلم، أغلب الكتب التي كتبها وألفها سواء في الحركة أو في الدعوة أو في الفقه أو حتى في علامات الساعة تدور على هذا الفقه الخاص به واستخدامه في كل هذه الرسائل، مسألة المناسبة، مسألة المناسبة، فضلا عن ربط بعض الآيات بالواقع زي ما عمل في كتاب أصحاب الأخدود اللي ألفه وعده 18 سنة تقريبا. وأنا ذكرت طرف من هذا الفقه وهذه المناسبة، زي مثلا ما قال في أظن في كتاب حكمة الدعوة، لما قال إن الداعي، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وعلم الداعي الاستمرار والثبات والبقاء، وذلك استظهر ده من صلاة قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل، سواء طول القيام لما قال أفضل الصلاة طول القيام، أو كان بيصلي بالسبع الطوال، أو كان يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فقول مثنى يعني كلما انقطعت، كلما انتهى من القيام ثنى بغيره، كلما انتهى من القيام ثنى بغيره. وقلت إن المعنى ده اللي استظهره الشيخ رحمه الله من هذا الحديث، هذا المعنى ثابت في أقوال أخرى صريحة، مثل ما جاء في فضل ختم القرآن والبدء بعد الختم، قال صلى الله عليه وسلم أفضل أو خير الركب الحال للمرتحل، يعني كلما حل إلى آخر القرآن ارتحل إلى أوله بختمة جديدة. فده اللي استظهره الشيخ في صلاة الليل مثنى مثنى. ومن طول القيام بالثبات الاستمرار في الطول وعدم الانقطاع في كونه كونها مثنى مثنى. قلت أيضا أن لي فقه آخر في مسألة الأهرامات في رسالته الأهرامات، كان بيرى أن الهرم ده هو اللوح المحفوظ للشيطان، اللوح المحفوظ للشيطان، وقال أن الشيطان أما حب يعمل نفسه إله لا يرى لم يرى نموذج للإله إلا الله سبحانه وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا، فحاول يتشبه بربنا سبحانه وتعالى. فربنا له عرش وكان عرشه على الماء، راح إبليس عمل عرش وجعله على الماء، كما جاء في صحيح مسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث ثراياه فأعظمهن فتنة أدنهن منزلة، فيأتي هذا يقول ظللت به حتى سرق حتى زنى، لست أنت لست أنت، حتى طلق امرأته يقول أنت أنت ودنيه يلبسه التاج. الشاهد من الحديث إن محاكاة الشيطان لله في إن ربنا له عرش جعل إبليس له عرش، إن ربنا جعل عرشه على الماء جعل عرشه على الماء، إن ربنا له لوح محفوظ، وفي بعض الآثار أن هذا اللوح من ياقوتة حمراء، والياقوت من شأنها إن تأخذ زي شكل الألماز أو الماس كده أشكال هرمية، فقال يبقى ده برضك شكل هرمي هو، والشكل ده جبلة وطبيعة يحفظ ما فيه. يعني أنت لو جبت بيضة وحطيتها في شكل هرمي وبيضة تانية حطيتها في شكل مستطيل مثلا، البيضة اللي في شكل الهرمي هتقعد أطول فترة أطول ومدة أطول محفوظة، لأن الشكل ده بطبيعته بيحفظ اللي فيه. فقال من هنا إن ده كان اللوح المحفوظ، وارتكن فوق كده وكده على بعض الآثار التاريخية لعلها في رسالة السيوطي في الأهرامات، إن هو كان الهرم مدهون باللون الأحمر، يعني حتى كمان إبليس واخد باله أن اللوح المحفوظ من ياقوتة حمراء، فعايز يعمل اللوح المحفوظ بتاعه أيضا بما يشبه الياقوت ويكون أحمر برضه. فده فقه غريب وخاص، يعني أقصد عجيب أو فريد وخاص به، أحيانا تجد له أدلة وأحيانا تبحث له عن أدلة. والشيخ ده ما تميز به في سائر كتاباتي، حتى أنا ذكرت إن هو يعني طلب إلي إن أنا أعمل مبحث أو رسالة في مناسبة السند بالمتن، علاقة السند بالمتن، وأنا ذكرت يعني زي إيه، يعني زي الشفاء هي تروي أحاديث الرقى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها علميها، يعني حفصة علمي حفصة رقية النملة كما علمتيها الكتاب، وهي اسمها الشفاء وهي بتشفي وبترقي، ففي مناسبة بين السند والمتن، في مناسبة بين السند والمتن. أو زي الحديث الموضوع الذي لا أصل له اشتهر على لسان الشيخ عبد الحميد كشك، لكن لو كان ده صح كان يبقى حجة فيما كان يرى، أو يعني شاهد قوي وبيان ومثال قوي على اللي كان عايزه الشيخ رفاعي رحمه الله، أن كان بيقول عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن، طيب رواه مش عارف إيه بسند حسن، طبعا هو لا سند حسن ولا حاجة، هو ملوش سند أساسا. فدي كانت علاقة السند بالمتن بكمان بالتخريج. هو طبعا في حديث عن الحسن ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم قال علي الترمذي حسن، اللي هو دعم حفظته عن رسول الله دعم يريبك إلى ما لا يريب، بس ده مش موضوع قوي، هو عايز يقول إن في علاقة بين بعض الأسانيد وبعض المتون بعض الرواة بعد. فأيضا هو حب يعمل هذا العلم حتى في علم الحديث في علم. أنا مش عايز أستطرد، وهو طبعا يستحق منا هذا الاستطراد في مسألة ربط القرآن بالواقع، وده استفادها أكيد من سيد قض ومن المدرسة دي، أو مسألة علم المناسبة، وده استفادها من علم المناسبة اللي أصل لعلمائنا في كعلم من علوم القرآن، زي ما ذكر السيوطي هذا العلم في كتابه الإتقان في علوم القرآن. أيضا المزية في خلقه، وهو كان الرجل متواضعا، آية في التواضع، منذ أن عرفته إلى أن مات رحمه الله، فقبل أن يموت جمعني لقاء أيضا رأيته فيه كما رأيته من أكثر من 20 سنة، غاية في التواضع أيضا بخلاف أن هو لين العريكة، لين الجانب، لين الطبيعة، خامل، خفي، كما قيل لا يحب الظهور ولا الشهرة، بل كان بيبعد عنها. كان أيضا من تواضعه، يذكرني بتواضع الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله، كان من تواضعه ربما سأل بعض أصحابي وبعض تلاميذه عن بعض المسائل الفقهية، كان لا يفتي ولا يحب الفتوى، وكان يحيل الفتاوى التي تأتي على بعض أصحابي بل وبعض من كانوا في سن أولادي أو أبنائي، وهذا أيضا من تواضعه رحمه الله. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني بموت العلماء، وارد، وده فهم سلفي جاء عن مجاهد، وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. نعم استبعده القرطبي، وقال ابن كثير تبع لابن جرير الأولى في تفسير هذه الآية حملها على المعنى الآخر، وهو أن الله أولم يروا أن الله يفتح لنبيه بلدا بعد بلد فينقص الأرض من المشركين ويزيد في الأرض للمسلمين، فيفتح الله لنبيه من بلاد المشركين ومن بلاد الكفر ومن بلاد الشرك ما ينقص أطراف هذه البلاد ويزيد في رقعة الدولة الإسلامية. أولم يكن لهم آية على نبوءته أن الله ينقص الأرض لصالحه ويفتح له البلاد شرقيها وغربيها؟ هذا الذي استظهره أو قال هو أولى وانتصر إليه ابن جرير، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ وفي الرعد فالله يحكم لا محقب لحكمه، سواء قلنا أن نقصان الأرض بنقصان البركة أو الثمرة أو الخير، أو بنقصانها يعني نقصان بلاد الكفر وزيادة بلاد الإسلام، أو نقصانها بموت العلماء وطلبة العلم والمشايخ، فالله يحكم في هذا كله لا معقب لحكمه. إذا قضى بموت فلان من العلماء أو بحياة فلان فالله يحكم لا معقب لحكمه، بخلاف حكم البشر له معقبات، أما حكم الله فالله يحكم لا معقب لحكمه، سواء بفوز هذا وبنصر هذا أو بهزيمة هذا أو بأخذ أرض هذا وضمها إلى أرض هذا أو بموت هذا أو بزيادة البركة أو نقصانها، فالله يحكم لا معقب لحكمه. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ فهذه جملة اعتراضية على يعني دخلت في مسألة النصيرية اللي هي إليها وعليها مدار حديث اليوم، إمعان في نصرة إخواننا في سوريا، أنهم بخلاف أو فضلا عما تقدم في اللقاء الماضي من فضائل سوريا والشام والأقصى والشام، أن الله عز وجل يبشرنا أنهم هم خير الخلق والخليقة، يحاربون شر الخلق والخليقة، فهذا النظام واقع ساقط منهزم منحد مضحود، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.